تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وكذلك يستعمل الاستقراء فيها بدون استقصاء لجميع الجزئيات. إذن ما زال الكلام في صور تأليف الخطابة وبعض المصطلحات ومصطلحاتها وصور تأليف الخطابة. الصورة يعني الشكل، الشكل. وقد تقدم أن الشكل الذي يستعمل في الخطابة تارة يكون قياسا وأخرى يكون ماذا؟ تمثيلا. وكذلك أحيانا يكون استقراء، كما قال: أكثر ما يعول على القياس والتمثيل وإن استعمل الاستقراء أحيانا. وتناول كل من القياس كيف يستعمل القياس، وأنه يمكن للخطيب أن يستعمل القياس حتى وإن لم يكن متوفر الشرائط، كما مثل أنه يمكن أن نستعمل قياسا من الشكل الثاني حيث يكون الحد الأوسط محمولا في الصورة والكبرى، وأن تكون كل من المقدمتين موجبة، مع أنه يشترط في الشكل الثاني الاختلاف من حيث الكيف. يقول: هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن شرط اختلاف الكيف، وعليكم السلام، شرط اختلاف الكيف من أجل الوصول إلى اليقين، والخطيب لا يريد ماذا؟ يقينا، وإنما يريد يكفيه الظن. يكفي في الوصول إلى الغرض، يكفي الخطيب في الوصول إلى غرضه الذي هو الإقناع، يكفيه ماذا؟ الظن. وكذلك تعرض لقضية التمثيل، ثم قال: أحيانا الخطيب يستعمل الاستقراء، ولا يشترط أن يكون الاستقراء تاما، بل أحيانا تجد أن الخطيب يستقرئ بعض الجزئيات ويكفيه لأن يؤسس قاعدة عامة كلية موجبة. لذلك يقول: وكذلك يستعمل الاستقراء فيها في الخطابة بدون استقصاء وتتبع لجميع الجزئيات، مثل أن يقال: الظالمون قصروا الأعمار، الظالمون قصروا الأعمار. ولماذا؟ لأنه رأى ظالما واحدا لم يعمر، مع أنه في زماننا هذا الظالمون طويلو الأعمار، 83 سنة وهو متمسك بالكرسي بأسنانه وأضراسه وأظافره. ذاك يقول: الظالمون قصروا الأعمار. هذه من أين جاء بهذه القاعدة أو هذه الكلية؟ لأن ظالما واحد كان عمره قصيرا فأسس هذه القاعدة، لأن فلان الظالم وفلان وفلان قصيروا ماذا؟ استقرأ عددا قليلا من الظلمة فوجد أن عمرهم كان قصيرا. لأن فلان الظالم وفلان وفلان قصيروا الأعمار، فيعد جزئيات كثيرة يظن معها إلحاق القليل بالأعم الأغلب، فيؤسس قاعدة ماذا؟ عامة تقول أن الأكثر أو أن الطغاة وأن الظلمة قصروا الأعمار، مع أنه لم يقف إلا على بعض الجزئيات. وبحسب تأليف صور الخطابة مصطلحات ينبغي بيانها. إذن أتمنى الالتفات إلى هذه القضية: صور تأليف الخطابة، شكل صياغة الحجة الخطابية. تارة الخطيب يصوغ حجته الخطابية بصورة قياس، وأخرى بصورة ماذا؟ تمثيل، وثالثة بصورة ماذا؟ استقراء. هناك اصطلاحات بحسب هذه الصور، أنه إذا صيغت الحجة الخطابية بصورة القياس ماذا تسمى؟ بصورة الاستقراء ماذا تسمى؟ بصورة التمثيل ماذا تسمى؟ التفتتم إن شاء الله. لذلك يقول: وبحسب تأليف صور الخطابة مصطلحات ينبغي بيانها. فنقول: أولا، التثبيت. الحجة الخطابية أحيانا يطلق عليها أنها ماذا؟ التثبيت. لماذا؟ يقول: والمقصود به بالتثبيت كل قول يقع حجة في الخطابة. إذن التثبيت هو الحجة الخطابية، التثبيت هو حجة خطابية. ويمكن فيه أن يوقع التصديق بنفس المطلوب بحسن الظن سواء كان قياسا أو تمثيلا.
بحسب الظن.
بحسب الظن ماذا قلنا؟ الحسن. لا بحسب. ذلك يقول والتثبيت، التثبيت والمقصود به كل قول يقع حجة في الخطابة سواء صيغة بصورة قياس أو بصورة ماذا؟ تمثيل. لأنه تقدم أن الخطابة أكثر ما يعول في الخطابة على القياس والتمثيل، فالتثبيت هو الحجة الخطابية سواء صيغة بصورة قياس أو بصورة تمثيلين. هذه الحجة يقال لها تثبيت. إذن والمقصود به كل قول يقع حجة في الخطابة ويمكن فيه أن يوقع التصديق بنفس المطلوب بحسب الظن سواء كان هذا القول قياسا أو تمثيلا. ثانيا الضمير، قال والمقصود به التثبيت إذا كان قياسا. التثبيت إذا كان قياسا يقال له ماذا؟ ضمير. التثبيت إذن ما هي النسبة ما بين التثبيت والضمير؟ كل ضمير تثبيت وليس كل تثبيت ضمير. كل ضمير تثبيت وليس كل تثبيت ماذا؟ ضمير. لأن التثبيت لأن الضمير هو القياس، وأما التثبيت هو قياس وغير قياس. والضمير إذن الضمير والمقصود به التثبيت إذا كان قياسا. والضمير وعليكم السلام ورحمة الله. والضمير يا الله فضل. والضمير باصطلاح المناطق في باب القياس. إذن هذا الاصطلاح الثاني. إذن هنا الضمير له اصطلاحان مشترك لفظي، ضمير هنا والضمير الذي تقدم في الجزء الثاني في باب القياس. ما معنى الضمير في باب القياس؟ هو الذي حذفت كبراه، تقدم القياس المركب في القياسات ماذا؟ المركب التي تحذف كبراه، فيقال له فيقال لذلك القياس الذي تحذف كبراه يقال له ماذا؟ ضمير. والضمير والمقصود به التثبيت إذا كان قياسا. والضمير باصطلاح المناطقة في باب القياس كل قياس حذفت منه كبراه. أتمنى الالتفات. قلت أن الضمير مشترك لفظي، والمشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى. الضمير له معنى ها هنا في هذه الصناعة، وله معنى في باب القياس. ما هو معناه في باب القياس؟ وذلك القياس الذي حذفت كبراه. ما معنى الضمير هنا؟ الضمير هنا هو التثبيت إذا كان قياسا، ولا كلام ماذا في حذف كبراه. تفهمتم؟ التثبيت إذا كان قياسا، تقدم أن التثبيت تارة يكون قياسا وأخرى يكون تمثيلا، أليس كذلك؟ التثبيت الذي هو قياس يقال له ضمير. هذا معنى الضمير ها هنا. ذاك يقول والضمير باصطلاح المناطق في باب القياس كل قياس حذفت منه كبراه. ولما كان اللائق في الخطابة أن تحذف من قياسها كبراه، لماذا؟ لأمرين، للاختصار من جهة ولإخفاء كذب الكبرى من جهة أخرى. الكذب الكبرى المقصود منها كما سوف يأتي عدم صدقها في كل مورد مورد. كذب، الكذب يعني سلب الصدق، سلب الصدق ماذا؟ في كل مورد مورد كما سوف يأتي. سلب ماذا؟ الصدق الكلي كما تقدم. عندنا إيجاب كلي وعندنا ماذا؟ سلب كلي. عندما قال للاختصار ولإخفاء كذب الكبرى، كذب الكبرى لأنها كاذبة في كل مورد مورد، ونريد ماذا؟ أن نخفيها لأنها كاذبة في كل مورد مورد. لا، وإنما نحن نوهم المخاطب أن هذه الكلية الموجبة التي هي كبرى في الحجة الخطابية ليس من صالحنا أن نشير إلى أنها موجبة جزئية، في قوة الموجبة الجزئية، نريد أن نجعلها مبهمة، فيظن المخاطب أن هذه كلية موجبة صادقة في كل مورد مورد، وهي ليست كذلك، هي كاذبة. ما معنى كذبها؟ أنها ليست صادقة في كل مورد مورد، سلبنا الصدق الكلي أي في كل مورد مورد، ولا يلزم منه ماذا؟ أن تكون كاذبة في كل مورد مورد. قال أن تحذف من قياسها كبراه للاختصار أولا من جهة، ولإخفاء كذب الكبرى من جهة أخرى. سموا كل قياس هنا ضميرا، لأنه دائما أو غالبا تحذف كبرى. إذن هنا الآن كيف نميز ما بين الضمير هنا والضمير ماذا؟ هناك. الضمير هناك واضح أنه ذلك الذي تحذف كبراه، أما الضمير هنا الذي غالبا أو يمكن أن تحذف كبراه. تفهمتم إن شاء الله؟ ثالثا التفكير، وهو الضمير نفسه الذي تقدم، والمقصود بالضمير الذي تقدم هو التثبيت إن كان قياسا، باعتبار اشتماله على الحد الأوسط الذي يقتضيه الفكر. هذا الضمير الذي هو تثبيت على نحو القياس، إذا لاحظنا إلى الضمير، إذا لاحظنا الحد الأوسط فيه، فنسمي الضمير ماذا؟ تفكيرا. فكل تفكير ماذا؟ ضمير. فكل تفكير ماذا؟ ضمير. وكل ضمير أيضا ماذا؟ تفكير. أو لا، ليس كل ضمير تفكير. لماذا؟ لأننا قد نتعامل مع الضمير ولكن نغفل عن، لا نلحظ حده الأوسط، فلا يكون ماذا؟ ضميرا، ولا يكون تفكيرا، إنما يكون الضمير تفكيرا إذا من حيث الالتفات إلى حده الأوسط. لذلك يقول باعتبار اشتماله على الحد الأوسط الذي يقتضيه الفكر. الفكر هو الانتقال من المجهول إلى المعلوم بواسطة ماذا؟ الحد الأوسط. رابعا الاعتبار، ويقصدون به التثبيت إذا كان تمثيلا. الضمير هو التثبيت إذا كان قياسا، والاعتبار هو ماذا؟ التثبيت إذا كان تمثيلا. فيقولون مثلا يساعد على هذا الأمر الذي ندعيه الاعتبار، يعني ماذا؟ تلك الحجة التي تصاغ بصورة التمثيل، ذلك التثبيت الذي يصاغ بصورة التمثيل، أو تلك الحجة الخطابية التي تصاغ بشكل وصورة التمثيل للقياس. وهذه الكلمة شائعة الاستعمال عند الفقهاء، وما أحسب إلا أنهم يريدون هذا المعنى منها. خامسا البرهان، أيضا البرهان مشترك لفظي، ليس المراد من البرهان ها هنا البرهان ماذا في الصناعة الأولى. قال البرهان وهو كل اعتبار، إذن البرهان هو الاعتبار، والاعتبار هو ماذا؟ تثبيت إذا كان تمثيلا. أما البرهان هنا، البرهان يمكن أن يكون تمثيلا، البرهان كل برهان تقدم، كل برهان قياس، ولا شيء من القياس بتمثيل واستقراء. إذن لا شيء من البرهان بماذا؟ بتمثيل واستقراء. أما البرهان هنا ماذا؟ تمثيل. تفهمتم؟ البرهان هنا ماذا؟ تمثيل، أليس كذلك؟
صحيح.
هو اعتبار، والاعتبار ماذا؟
تمثيل.
كل برهان اعتبار، وكل اعتبار ماذا؟ تمثيل. إذن كل برهان تمثيل. إذن هذا البرهان الذي هو تمثيل غير البرهان الذي تقدم في الصناعة الأولى، لأنه لا شيء من البرهان بتمثيل، لأن كل برهان قياس، ولا شيء من القياس بتمثيل، إذن لا شيء من البرهان بتمثيل. البرهان هو كل اعتبار، وكل اعتبار يستتبع المقصود بسرعة. إذن الاعتبار منه ما يستتبع المقصود بسرعة، يوصلنا إلى المطلوب الذي يريد الوصول إليه الخطيب، ومنه لا يحتاج إلى مقدمات أكثر. بعبارة أخرى الاعتبار منه ما يكون مباشرا، ومنه ما يكون ماذا؟ غير مباشر. المباشر هو الذي يوصلنا إلى المطلوب بسرعة، وغير المباشر هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة للوصول إلى المطلوب، فهو غير البرهان المصطلح عليه في صناعة البرهان. فلا تغرنك ولا تغلطنك كلمة البرهان، فهي مشترك لفظي في بعض الكتب الجدلية والخطابية. سوف يأتي في صناعة المغالطة أن أكثر الغلط بسبب الاشتراك اللفظي، أكثر الغلط بسبب الاشتراك اللفظي. سادسا الموضع، أيضا يقول الموضع مشترك لفظي، له معنى ها هنا في صناعة الخطابة ومعنى في صناعة الجدل. الموضع في صناعة الجدل هو ماذا؟
هو العقيدة،
القضايا، لا ذاك الوضع، الوضع هو العقيدة. أما الموضع وماذا؟ القضايا التي يستنبط منها مشهورات، متفقين هناك؟ هذا معنى الموضع هنا. أما الموضع هنا لا، كل قضية لها مدخلية في الحجة الخطابية، القضية الداخلة في الحجة الخطابية يقال لها ماذا؟ موضع، مادة القضية يقال لها موضع. الموضع والمقصود به هنا كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت، والتثبيت تقدم أنه الحجة الخطابية سواء كانت قياسا أو تمثيلا، سواء كانت مقدمة بالفعل أو صالحة للمقدمية، يعني تقتضي المقدمية، هي مقدمة بالقوة. وهو غير الموضع المصطلح عليه في صناعة الجدل، ومعنى الموضع هناك يسمى نوعا، هنا سوف يأتي معنى النوع في صناعة الخطابة. النوع في صناعة الخطابة هي الموضع في صناعة الجدل، كما أن الجدل يحتاج إلى قواعد لا بد أن يعدها في ذهنه، وهذه القواعد يعتمد عليها في استنباط قضايا مشهورة، كذلك الخطيب لا بد له من قضايا عامة، قواعد لا بد أن يعدها أيضا قبل أن يقف خطيبا، وهذه القواعد يستنبط منها قضايا تعينه في تأليف الحجج الخطابية. هذه القواعد يقال لها في الخطابة ماذا؟ نوع، وفي الجدل يقال لها موضع. ومعنى الموضع هناك في الجدل يسمى نوعا هنا في صناعة الخطابة، وسيأتي في الباب الثاني. ولا بأس بالبحث عن الضمير والتمثيل اختصارا هنا. يقول للضمير شأن خاص، الضمير ماذا عرف؟ المقصود به التثبيت إن إذا كان قياسا، كل ضمير قياس. لماذا؟ لأن الضمير هو ذلك القياس الذي تحذف كبراه، ولا يوجد عندنا كبرى وصغرى إلا في القياس، في الاستقراء والتمثيل لا يوجد عندنا كبرى وصغرى، فالضمير هو الذي تحذف كبراه. إذن هو ماذا؟ قياس. كل ما تحذف كبرى فهو قياس. كبرى يعني صورة، كبرى وصورة يعني ماذا؟ قياس. يقول للضمير شأن خاص في هذه الصناعة، نعم، لأنه هذه الكبرى المحذوفة لها مؤثرية في الإيصاء، في الوصول إلى المطلوب، ولا بد من إخفائها في الخطابة. للضمير شأن خاص في هذه الصناعة، فإن على الخطيب أن يكون متمكنا من إخفاء كبراه، يخفي كبراه يعني لا يخفيها بطريقة ماذا؟ علنية تفضحه. إذن هناك أمر، عندما تخفي كبراك بطريقة غير موفقة، بطريقة يعني الإنسان الذي لابد أن يكون عنده خفة، في مثل هؤلاء الذين عندهم ألعاب الخفة، عندهم مرونة، يخفون الشيء عنك من حيث لا تشعر وأنت تنظر إليه. أما إذا لم تكن عندك هذه المهارة ويكتشفك الشخص الذي تريده خداعه، لذلك يقول لابد أن يكون متمكنا من إخفاء كبراه في قياسته أو إهمالها، أيضا لابد أن يهملها بطريقة لا تنبه ولا تلفت ماذا؟ انتباه الجمهور. إن باقي الصناعات قد تحذف الكبرى في أقيستها ولكن لا لحاجة وغرض خاص، بل لمجرد الإيجاز عند وضوح الكبرى. البعض هكذا للإيجاز كما تقدم، زيد عالم لأنه مؤلف صغرى ونتيجة، زيد عالم لأنه مؤلف واضح، كل مؤلف زيد عالم، وكل عالم ماذا؟ زيد عالم لأنه مؤلف، يعني كل مؤلف عالم، إذن زيد عالم فزيد ماذا؟ زيد مؤلف، إذن زيد عالمون. ولا داعي لأن نذكر الكبرى لوضوحها. وأحيانا لا أحيانا الخطيب يضطر لإخفاء الكبرى لا لأمر وضوحها بل لغاية أخرى. إن باقي الصناعات قد مثل صناعة البرهان يمكن أن نحذف الكبرى، ولكن لا لحاجة وغرض خاص بل لمجرد الإيجاز عند وضوح الكبرى. أما في الخطابة فإن إخفاءها غالبا ما يضطر الخطيب بما هو خطيب لأحد أمور، هناك أمور عدة تدفع الخطيب وتجبره على أن يخفي الكبرى لا للإيجاز. أولا إخفاء عدم الصدق الكلي، يعني أن قضيته وكبراه التي يخفيها تؤثر إذا مرت على الجمهور على أنها صادقة صدقا كليا، يعني صادقة في كل مورد مورد، أما إذا طرحها وأبرزها سوف يلتفت المخاطب أن هذه لا يمكن أن تكون صادقة صدقا كليا، لذلك ماذا يخفيها؟ إخفاء عدم الصدق الكلي فيها، مثل أن يقول فلان يكف غضبه عن الناس فهو محبوب. أين الكبرى؟ الصورة هكذا، فلان يكف غضبه عن الناس، وكل من يكف غضبه عن الناس محبوب، إذن فلان ماذا؟ محبوب. وإذا طرح هذه الكبرى على أساس أنها صادقة في كل مورد مورد، لعل أحد الحاضرين المخاطبين يعرف إنسانا يكف غضبه ولا أحد ماذا؟ يحبه، ملتفتين؟ لذلك هذا الخطيب عندما يشعر ويحتمل، وهذه ليست قاعدة عقلية، ليست قاعدة عقلية، وبالتالي بما أنها ليست قاعدة عقلية فلا يمكن أن نجزم بصدقها الكلي، وبالتالي الخطيب سوف يحتمل أن أحد الحاضرين سوف يقف على مصداق تكذب فيه هذه الكبرى، وبالتالي إذا تكذب، إذا قلنا كل من يكف غضبه محبوب، إذا وجد شخص واحد يكف غضبه وليس محبوب، هذا الشخص الواحد يمكن أن نؤلف منه سالفة جزئية، بعض من يكف غضبه ليس بمحبوب، إذن عندنا موجبة كلية كل من يكف غضبه محبوب، وبعض من يكف غضبه ليس بمحبوب ولو هذا الفرق، فتكذب الكلية الموجبة. فإنه لو صرح بالكبرى وهي كل من كف غضبه عن الناس وهو محبوب لهم ربما لا يجدها السامع صادقة صدقا كليا، وقد يتنبه بسرعة إلى كذبها، إذ قد يعرف شخصا معينا متمكنا من كف غضبه ومع ذلك لا يحبه الناس. هذا الأمر الأول الذي يدعو الخطيب بأن يخفي الكبرى. ثانيا تجنب أن يكون بيانه منطقيا وعلميا معقدا. أنت خطيب والخطابة لها أسلوب، مقام الخطابة يفرض عليك ماذا؟ مقالا معينا وطريقة معينة في الاستدلال والإقناع، ملتفتين؟ وأن إذا طرحت قضاياك وحجتك الخطابية بصورة كبرى وصغرى ونتيجة، هذا يضفي عليك ماذا؟ صبغة برهانية، والجمهور لا يأنس، الجمهور غالب الجمهور نفسه لا تطيق ماذا؟ الأبحاث العلمية. كما ذكرنا سابقا في التبليغ، عندما تذهبون إلى القرى إلى الناس في المجلس يتحملون نصف ساعة محاضرة ثم بعد ذلك يتمل يعني يتحينون الفرصة لأن يتملصوا ليجلس كل واحد يتحدث مع الآخر بالمشاغل المختلفة. ثانيا تجنب أن يكون بيانه منطقيا وعلميا معقدا فلا يميل إليه الجمهور الذي من طبعه الميل إلى الصور الكلامية الواضحة السريعة الخفيفة. والسر أن ذكر الكبرى يصبغ البيان بصبغة الكلام المنطق العلمي الذي ينصرف عن الإصغاء إليه الجمهور. هذا من الأمور التي تنفر لا أقل أنها ماذا تحد من الإقبال، ومحدودية الإقبال لها مؤثرية على الاقتناع، وبالتالي في هذا نقد للغرض، بل قد يثير شكوكهم وعدم حسن ظنهم بالخطيب أو سخريتهم به. شكوكهم أنه هذا يريد أن يظهر علمه، هكذا يريد أن يتفلسف في المصطلحات، أنه يريد أن ماذا أن يتفلسف علينا، أو هذا ماذا عدم حسن ظنهم بالخطيب أو استهزاء، تحدث وكأننا نحن قد درسنا الفلسفة، يأتي ماذا ليقول لنا كبرى وصغرى وحد أوسط، فيستهزئون ماذا به. وعدم حسن الظن والاستهزاء هذه أمور ماذا تمنع من الإقبال عليه، وعدم الإقبال عليه يؤثر ماذا في الإقناع. ثالثا تجنب التطويل، فإن ذكر الكبرى غالبا يبدو مستغنيا عنه، ذكر مستغنيا عنه، والجمهور إذا أحس أن الخطيب يذكر ما لا حاجة إلى ذكره، يعني يوضح الواضحات أو يأتي بالمكررات، يسرع إليه الملل والضجر والاستحاش منه وعدم الإقبال عليه، وقد يؤثر فيه ذلك انفعالا معكوسا. لكن حتى بعض الأساتذة أحيانا بعض منهم يعني لأمر شريف ونبيل، أنه عندما ينظر إلى الوجوه مثلا بالأمس مثلا لنفرض من 20 أو 50 طالبا الموجود الآن منهم ماذا 10، موجود 50 ولكن ماذا 40 منهم لم يكونوا بالأمس، فيضطر ماذا لأن يكرر، لأن ماذا هذا ليس تكرارا بالنسبة للمعظم، ليس تكرارا. ذاك يقول انفعالا معكوسا فيثير في نفوسهم التهمة له في صدق قوله. نعم الإنسان هكذا، بعض الناس دائما كلما تكلم صدقوني، والله لم أعرف الكذبة منذ أن وعيت، أقسم بالله والله على ما أقوله شهيد. أكثر الناس هؤلاء ماذا يقول أنا، يعني هو يلفت الانتباه إلى أنه عنده مشكل، الواقع أنت مسلم معه وأنت لا تشك فيه ابتداء، ولكن عندما يقسم الأيمان المغلظة ويمدح بنفسه أنني لم أعرف الكذب منذ أن عرفت أن الله ينقده وإلى آخره، فهذا يثير في نفسك الشك، فإنه يثير التهمة في نفوس المستمعين وشكوكهم في قوله وضجرهم وسأمهم منه. وبعد هذا، لكن لنفرض أنه هناك مقام يفرض عليه ذكر الكبرى، وبعد هذا فلو اضطر الخطيب إلى ذكر الكبرى كما لو كان حذفها يوجب أن يكون خطابه غامضا، هذا الموضع ماذا لا بأس، بل لا بد من ذكره للكبرى، فينبغي أن يريدها، لكن يريدها ماذا مهملة، لا يأتي بالسور مثلا. هنا ماذا المثال الذي ذكره، من يكف غضبه يحبه الناس، لم يقل كل، مهملة، والمهملة في قوة ماذا الجزئية، والمهملة في قوة الجزئية. إذن إذا اضطررت لسبب أو لآخر أن تذكر الكبرى فاذكرها مهملة، أي من دون سور. لذلك يقول أن يولدها مهملة حتى لا يظهر كذبها لو كانت كاذبة، الكذب الذي قلناه، وإلا لو كانت كاذبة في كل مورد مورد. نحن لا نريد أن نعلم الخطيب أن يكون دجالا، نحن نريد الخطابة الشريفة. الخطابة ماذا؟ كما سوف يأتي أنها تدعو إلى الخلق وتدعو إلى الفضيلة. الكذب المراد منه هو ماذا؟ عدم الصدق الكلي في كل مورد موردين. وإلا يوردها بعبارة منطقية جافة، حيث أن الجمهور أيضا ماذا؟ يصعب أن يستفسر عنها. وصنعة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة في إيراد الضمير أو إهمال الكبرى، في الاتيان بخطابته ضميرا، أي قياسا قد حذفت ماذا؟ كبرى، أو قياسا تذكر كبرى لكنها تكون مهملتان. وصنعة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة في إيراد الضمير أو إهمال الكبرى، فمن الجميل والحسن بالخطيب والحري بالخطيب أن يراقب هذا الأمر في خطابه. وهذا كيف يأتي؟ وهذا الأمر، هذه المقدرة تحتاج إلى ماذا؟ وهذا ما يحتاج إلى ميران وتدريب وصنعة وحذق. والله تعالى قبل ذلك هو المسدد للصواب الملهم للمعرفة. إذا انتهينا من الضمير، الآن يشرع في التمثيل. يقول: سبق أن قلنا في الفصل 14 إن الخطابة تعتمد على القياس والتمثيل، وفي الحقيقة تعتمد على التمثيل أكثر. لماذا؟ لأن المخاطب بها الجمهور، والجمهور يؤنسه المثال. لذلك أكثر، بمجرد الإنسان، بعض الناس الذين عندهم مستوى عقلي راقي تشرح له القاعدة الكلية يكتفي، والبعض يقول لك مثلا، يريد ماذا؟ مثالا. لذلك الجمهور يستأنس بالخطابة التي تساق في بصورة التمثيل والمثال. ذاك يقول: وفي الحقيقة تعتمد على التمثيل أكثر من القياس، نظرا إلى أن التمثيل أقرب إلى أذهان العامة أولا، وأمكن في نفوسهم، يتمكن في نفوسهم ويؤثر في نفوسهم أشد الأثر. وهو أي التمثيل في الخطابة يقع على أنحاء ثلاثة. أولا، أن يكون التمثيل، لماذا تعتمد أيها الخطيب على التمثيل لإثبات المقصود؟ لماذا؟ يقول: أن يكون التمثيل من أجل اشتراك الممثل به. عندنا ممثل به وممثل والجامع والحكم. الجامع يعني وجه الشبه، مثل التشبيه، للتشبيه أركان أربعة: المشبه به والمشبه ووجه الشبه وأداة الشبه. هنا كذلك الممثل به، كما تقدم الممثل به في مثال النبيذ والخمر، الممثل به الخمر، والممثل هو النبيذ، والجامع هو ماذا؟ الإسكار، والحكم هو ماذا؟ الحرمة. أحيانا الخطيب يعتمد على التمثيل لهذا الشكل الأول، أن يكون من أجل اشتراك الممثل به مع المطلوب الممثل. المطلوب ماذا؟ إثبات الحرمة له، النبيذ الذي نريد أن نثبت الحرمة له. لماذا نعتمد على التمثيل؟ لوجود جامع مشترك بينهما، بين الممثل به والممثل. أن يكون من أجل اشتراك الممثل به، اشتراك يعني الجامع، مع المطلوب في معنى عام هو الجامع، كالإسكار في مثالنا. يظن أن هذا الجامع أي الإسكار أنه العلة للحكم في الممثل به في الخمر. نظن أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، والممثل يشترك مع الممثل به في هذا الجامع الذي هو علة حرمة شرب الخمر. تفهمتم؟ فبناء على هذا تثبت حرمة شرب النبيذ بسبب هذا الجامع للاشتراك الممثل به والممثل في هذا الجامع. لذلك الخطيب هكذا قل على أي أساس أستعمل التمثيل؟ لأن هناك عندنا ممثل به، عندنا أصل وعندنا فرق. هذا الذي أريد أن أستدل للجمهور على حرمة النبيذ بأي دليل؟ ولا يوجد قياسه. بأي دليل؟ أن هذا الفرق الذي هو النبيذ يشترك مع الأصل الذي هو الخمر في جامع مشترك وهو الإسكار، وأنا أعتقد أن الإسكار هو علة تحريم ماذا؟ الخمر. وكلما وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول. العلة التامة للحرمة موجودة ماذا؟ في النبيذ. إذن الحرمة موجودة في النبيذ أيضا. يظن أنه العلة الحكم في الممثل به، وهذا النحو هو التمثيل المنطقي الذي تقدم الكلام فيه آخر الجزء الثاني. إذن أيضا التمثيل مشترك لفظي ما بين ها هنا وهو الثاني والثالث، وما بين في ما بين ما تقدم في الجزء الثاني في أواخر الجزء الثاني. ثانيا أن يكون التمثيل من أجل التشابه في النسبة فيهما، في الممثل به والممثل. الممثل به يوجد بينه وبين شيء نسبة، والممثل يوجد بينه وبين شيء آخر نفس ماذا؟ النسبة. نسبة الممثل به إلى شيء ما تشبه نسبة الممثل إلى شيء آخر. تشابه ماذا؟ في النسبة، في نسبة كل منهما لشيء. بعبارة أخرى في التمثيل دائما عندنا ممثل تمثيل، لأنه تمثيل، فعندنا مثل تشبيه يعني مشبه ومشبه به. عندنا في التمثيل ممثل به وعندنا ماذا؟ ممثل. ونريد أن نبين حكم الممثل من خلال ماذا؟ حكم الممثل به. الآن الجامع المشترك أحيانا قد يكون التشابه الممثل به له نسبة إلى شيء، والممثل له نسبة إلى شيء. نسبة الممثل به إلى ذلك الشيء تشبه ماذا؟ نسبة الممثل إلى ذلك الشيء أيضا. فيجمعهما ماذا؟ تشابه النسبة. تشابه ماذا؟ النسبة. ثانيا أن يكون التمثيل من أجل التشابه في النسبة فيهما، كما يقال مثلا كلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه بسرعة. كلما زاد المتعلم تواضعا لا يستحي من السؤال. لا يستحي ماذا من السؤال؟ البعض استحياؤه من السؤال أو استكباره، يقول بعض إذا سألت أو خوفه، إما استحياء أو خوفا أو استكبارا. استحياء واضح أو خوف، يقول لعلني إذا سألت سؤالا قد يستسخفه الحاضرون فيستهزئون بي. أو استكبارا يعني هو يظن نفسه فوق أن يسأل، لأنه سوف ينظر إليه الآخرون بعين أنه ماذا؟ المستفهم. وذلك تجد كثير من الناس عندما يتحدث مثلا إنسان بموضوع معقد يبتسم ويهز رأسه طوال المجلس، فإذا سألته ما الذي فهمته تحرجه. على كل حال، إذن كلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه بسرعة. إذن عندنا تواضع المتعلم بالقياس إلى ماذا؟ زيادة المعرفة. كلما ازداد التواضع المتعلم زادت ماذا؟ معارفه. يقال أن أحد أكابرنا وعلمائنا يروى عن السيد النجفي، مرعش النجفي رحمه الله، كان من تلامذة المحقق النائيني، وكان يخرج بعد الدرس يمشي مع أستاذه النائيني ويسأله ثم يشكل عليه مستفسرا كذا. يقال أنه في يوم من الأيام أستاذه ضربه على صدره، فما كان من السيد النجف إلا أن قبل يد الأستاذ، فقال له: لقد أدبتني يا شهاب. هكذا ينقل عن هؤلاء. إذن ثم قال: كالأرض كلما ازداد انخفاضها انحدرت إليها المياه ماذا؟ الكثيرة بسرعة. هذا كقول أمير المؤمنين عليه السلام: من لا نعوده كثفت أوراقه، من لا نعوده كثفت أوراقه. العود اللين الرطب الغض تجد أن أوراقه ماذا؟ كثيرة، لأن فيه شيء يغذي هذه الأوراق. وأما المليء، أما اليابس أو الجاف تجد أنه ماذا؟ أوراقه إن وجد عليه أوراق فهي ماذا؟ قليلة. لماذا قليلة؟ إذن هنا تشبيه. إذن هنا ماذا؟ ذاك يقول: وكل من هذين القسمين قد يكون الاشتراك والتشابه ماذا؟ في النسبة حقيقة. حقيقة هنا زيادة التواضع، ما النسبة؟ يوجد هناك علاقة وتناسب طردي ما بين زيادة التواضع وزيادة ماذا؟ العلم والتعلم وزيادة المعارف. كذا هذه نسبة حقيقية. كذلك النسبة ما بين انخفاض الأرض وسرعة الماء ماذا؟ إليها، أيضا هذه نسبة حقيقية. وكل من هذين القسمين قد يكون الاشتراك والتشابه في النسبة حقيقة، وقد يكون بحسب الرأي الواقع ليس حقيقة، ولكن يعني بحسب ماذا؟ وقد يكون ماذا؟ الاشتراك. وقد يكون الاشتراك بحسب الرأي الواقع، ليس النسبة حقيقية، ولكن ماذا؟ هناك واقع في أمر آخر كما سوف نشير. لذلك يقول كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. النسبة ما بين الحمار الذي يحمل أسفار كتب، ما الذي ينفعه؟ بالعكس، كثرة تجهده وتتعبه، أليس كذلك؟ وكذلك ما بين ماذا؟ الجامع هو ماذا؟ عدم الانتفاع بما ينتفع به. نعم، عدم الانتفاع بما ينتفع به. وأما أولئك الحمار أحسن حالا، والحمار لا يوجد عنده قابلية لأن يستوعب، بل هم كالأنعام بل أضلوا سبيلا. أما أولئك عندهم لكن عطلوا هذه القابلية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الله من عليهم بهذه المعارف لكنهم ماذا؟ لم يقدروها حق قدرها، ثم لم يحملوها. أو كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. هذا هناك نسبة، الذي ينفق أمواله في سبيل الله، هذه ماذا؟ سوف يكون هذا أمر خير كثير. هذا الخير الكثير الذي يترتب على هذا الإنفاق مثاله الحسي. إذن عندنا الممثل والممثل به. اليهود الذين حملوا التوراة ماذا؟ ممثل أم ممثل؟ والحمار الذي ممثل به. هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ممثل، والحبة التي أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، هذا ماذا؟ ممثل به. الجامع ماذا؟ والخير الكثير، والخير الكثير. ثم يقول: وقد يكون التمثيل بحسب رأي. أحيانا يوجد تمثيل بحسب رأي للوهلة الأولى قد يظن أنه واقع، لكنه بعد التعقب والتأمل يظهر أنه ماذا؟ أمرا باطلا، لا يصلح لأن يكون ماذا؟ وجها امرا واقعا تفتي ان شاء الله. تم
ياتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.